إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب سنن الطهارة من سنن الإمام ابن ماجة إلى باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث حديث حسن ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه صدى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يحل المسجد لحائض ولا جنب. والمخرج الله يرحمه ويغفر له قال إسناده ضعيف، ثم قال في أثناء التخريج أنه أخرجه أبو داود عن جسرة عن عائشة وإسناده حسن. إيش كان المفروض يسوي فوق؟ يقول حسن لغيره، ويقول وهو معلول عن أمي سلمة ثابت عن عائشة، صح ولا لا؟ لكن الطريقة اللي سلكها أنه حط في العنوان إسناده ضعيف، صار يوهم أنه الحديث ضعيف. والحديث ثابت أن الرسول قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الذي قررته الآية، هذا الذي قرره الحديث، هو أحد معاني قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإنه على أحد القولين في المراد بالصلاة، العلماء في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اختلفوا في معنى الصلاة على قولين: القول الأول أن المراد الصلاة العادية المفروضة، القول الثاني أن المراد مواضع الصلاة، يصير المساجد. تصير الآية هذه كمان على القول الثاني، فيها دليل أنه لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد إلا عابر السبيل، يعني إلا مرورا على القول الثاني في تفسير الآية. فالمعنى الذي دل عليه هذا الحديث دلت عليه الآية الكريمة على أحد القولين في تفسيرها، دلت عليه الآية الكريمة على أحد القولين في تفسيرها، ويصير المعنى مقرر أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يمكثا في المسجد، لا يجوز لهما أن يمكثا في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. المسألة الثانية: الجنب معروف وهو من إيش خرج منه المني دافقا بشهوة، سواء عن جماع أو عن احتلام. وورد في الآثار، في كتب الآثار، أن بعض الصحابة كانوا يبيتون في المسجد، وربما أجنب بعضهم باحتلام وكانوا ما يستطيعون مثلا في ذاك الوقت أن يغتسلوا، فكانوا يخرجون من المسجد ويتوضؤون ويعودون ويمكثون في المسجد. يقول ابن تيمية في شرح عمدة الفقه أن حال مثل هؤلاء إذا توضأ وعاد أقل من حال الجنب، فكأنه يرى أن هذا الذي كانوا يفعلونه يقلل معنى الجنابة، فكانوا يمكثون على هذه الحالة حتى يأتي وقت الصلاة أو حتى يستطيعوا أن يخرجوا ويغتسلوا. فهذه قضية من كان يبيت في المسجد وأجنب باحتلام ولا يستطيع أن يغتسل، فإنه يفعل كما كان يفعل الصحابة، يخرجون ويتوضؤون ويعودون ويكملون في المسجد، لأنهم في ذاك الوقت مثلا ما كان يستطيع أن يغتسل، ينتظر حتى يستطيع أن يخرج ويغتسل. خلاص. إذن الجنب ليس له إلا المرور، أما المكث فلا. المسألة الثالثة، الحائض، أقول المراد هنا بالحائض من كانت في زمن الحيض، لأنه قد يطلق اسم الحائض ويراد به المرأة البالغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض حتى تختمر. إيش المراد بالحائض هنا؟ يعني من بلغت سن التكليف، لكن هنا المراد بالحائض أي زمن الحيض، ليس لها أن تدخل وتمكث في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أحله لها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت وكانت في الحج، اصنعي كما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل ذلك أنها ممنوعة من دخول البيت، يعني المسجد محل الصلاة، يعني المسجد محل الصلاة. وبالتالي هذا الحديث يشهد في المعنى لهذا الحديث، هذا الحديث يشهد في المعنى لهذا الحديث. مسألة، الساحات حول المسجد، الساحات حول المسجد حكمها حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف فلا. واضح هذا الكلام؟ الساحات حول المسجد حكمها حكم المسجد إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف والمسجد في الداخل يعني كان الناس يصلون وفي الخارج بعض الناس يصلي يعني كذا لكن بدون اتصال صفوف، فهذا لها أن تمكث فيه وله أن يمكث فيه، لها أن تمكث فيه ولها أن تمكث فيه، لأن الساحة في هذه الحالة ليس حكمها حكم المسجد. طيب، الساحات على نوعين، ساحات مغلقة وساحات مفتوحة. أقول الكلام السابق في الساحات المفتوحة. أما الساحات المغلقة، ساحة المسجد يعني فناء المسجد، فإما أن تكون داخل المسجد زي المسجد النبوي، ترى له ساحات داخلية اللي هي عليها المظلات في الداخل داخل المسجد، البناء زي كده وفي الداخل ساحات مفتوحة، هذه حكمها حكم المسجد قولا واحدا. وضح؟ الساحة الداخلية، الفناء الداخلي المكشوف المفتوح داخل المسجد النبوي اللي عليه مظلات وتنسك المظلات، هذه ساحة داخلية، خلاص حكمها حكم المسجد قولا واحدا. طيب، الساحة الخارجية، الساحة التي هي خارج البناء لكنها مسورة للبناء، إذا لم يكن لها دخول إلا عن طريق المسجد فحكمها حكم المسجد، أما إذا كان لها دخول عن خارج المسجد وأبواب أخرى خارج المسجد فهي كحكم الساحات المفتوحة التي ذكرناها قبل قليل، لأنه صارت مستقلة لها مدخلها ولها مخرجها خارج المسجد، لا تأخذ حكم المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، ما المراد بقوله لا يحل؟ نقول المراد بقوله لا يحل يعني المكث واللبس فيه، أما المرور فإلا ولا جنبا إلا عابري سبيل، لا ولا جنبا إلا عابري سبيل. ومنه تعلمون ضعف ما قرره بعض أهل العلم المعاصرين من أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد، فهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث. وسبب الخلاف أنه كان يضعف هذا الحديث بسبب رواية جسرة بنت دجاجة، والراجح أنها حسنة الحديث إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يري ترى ما يريبها من بعد الطهر. قال: إنما هي عرق، إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما عندنا بهذا.
نعم. هذا الباب فيه مسألة واحدة، وهي مسألة الكدرة والصفرة. المرأة ترى أحيانا كدرة وصفرة، سائل يخرج من الرحم أو من الفرج لونه أصفر أو لونه بني، خلاص، ما حكم هذا السائل إذا رأته؟ هل هو حيض؟ قال العلماء رحمهم الله استدلالا بهذا الأثر أو بهذا الحديث أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر من الطهر، والكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض. يعني إذا كانت المرأة تحيض 7 أيام ثم انقطع عنها الدم في اليوم الثالث، لكن استمرت كدرة وصفرة تنزل بها وعادتها 7 أيام، فنقول الكدرة والصفرة في زمن الحيض من الحيض. طيب، إذا انتهت 7 أيام ورأت القصة البيضاء واغتسلت، أو رأت الجفاف واغتسلت، فما حكمها هنا إذا رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك؟ نقول الكدرة والصفرة بعد هذا من الطهر، لا تضرها بشيء. مسألة: ما الذي يجيبه خروج الكدرة والصفرة؟ الذي يجيبه خروج الكدرة والصفرة غسل المحل وإعادة الوضوء، لأنها تعتبر خارج من السبيلين، فيجب به الوضوء بخروج الكدرة والصفرة، فيعتبر خارج من السبيلين. مسألة: هل الكدرة والصفرة نجسة؟ نقول لا دليل على أنها نجسة، وهذه المسألة هي التي يعنون لها الفقهاء بطهارة رطوبة فرج المرأة، طهارة رطوبة فرج المرأة. مسألة: طيب، هناك شيء غير الكدرة والصفرة، سائل هلامي شفاف وأحيانا أبيض يخرج من الفرج، بعض النساء مثل السيلان يستمر طول الوقت، وبعض النساء في أوقات الالتهاب إذا حصل التهاب أو شيء، وبعض النساء أحيان وأحيان، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن السائل الذي يخرج من الفرج بصورة مستمرة حكمه كحكم سلس البول، حكمه كحكم سلس البول، يوجب في كل صلاة أن تغسل المحل وأن تتوضأ عند كل صلاة، تتوضأ عند كل صلاة. خلاص. أما إذا كان السائل يخرج أحيانا أو عند الالتهاب فهذا حكمه حكم الخارج من السبيلين، قولا واحدا أنه ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء. طيب، نعم، هذه مسألة مهمة، كثير من النساء ما تنتبه لها، خروج الكدرة والصفرة قبل الحيض. نقول الكدرة والصفرة قبل الحيض هي من الطهر، فلا تعتبر نفسها أنها حائض حتى ترى الدم، حتى ترى الدم. انتبهتم؟ طيب، بعض النساء تخرج الكدرة والصفرة منها قبل الحيض مصحوبة بألم الحيض، أقول الذي يظهر أنه إذا صحب خروجها بألم الحيض ومغص الحيض أن حكمها حكم الحيض، مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله في مسألة خروج الماء من المرأة عند النفاس، فإذا خرج منها قبل أن يخرج دم النفاس فهي لا زالت في حكم الطاهرة، ليست بنفاس، إلا إذا صحب خروج هذا الماء بألم الطلق، بألم الطلق، فعنده يأخذ حكم النفاس، حكم دم النفاس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفساء كم تجلس. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم، شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص، عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
نعم. هذا الباب، باب النفساء كم تجلس، فيه مسائل. المسألة الأولى: المرأة النفساء هي التي ولدت وخرج الدم بسبب ولادتها، هل لدم النفاس حد؟ وهي المسألة الثانية. نقول: نعم، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما يدل على أن آخر حد النفاس 40 يوما، على أن 40 يوما هي آخر حد النفاس. ما معنى آخر حد النفاس؟ يعني ممكن تطهر قبل ذلك، ممكن تطهر قبل ذلك. إلا وهنا صور أنبه عليها. الصورة الأولى: قد ينقطع دم المرأة بعد 20، بعد 15 يوم، بعد 25، بعد 30، قبل 40 ينقطع عنها الدم نهائيا وتطهر، لكنها لسه ما أكملت 40. إن انقطع عنها الدم كما يقول الشافعية يوما وليلة ورأت الطهر وما عاد في كدرة ولا صفرة ولا أي شيء، يكون حكمها حكم الطاهر، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن أراد، خلاص. فإن عاد عليها الدم وهي في 40 عادت إلى حكم النفاس. هذه المسألة الأولى أو الصورة الأولى لننبه عليها. الصورة الثانية: يحدث أن المرأة تنتهي من 40 ثم يستمر معها الدم، فنقول: أنظري، هل الوقت الذي استمر، الذي انتهيت فيه إلى 40 ثم استمر معك الدم بعده، هو وقت الحيض في العادة؟ يعني مثلا بعض النساء وقت حيضها أول الشهر، وهذه النفساء أتمت 40 في أول الشهر واستمر الدم، فنقول لها: إذن أمكثي أيام حيضك، لأنه صادف نهاية 40 بداية زمن الحيض. الصورة الثالثة أن تقول: لا، أنا أتممت 40 واستمر الدم معي، واستمر الدم معي بعد 40، وليس هذا زمن الحيض، فنقول: إذا كنت مميزة أرجعي لتمييزك. المرأة تميز لون الدم في الحيض بأنه أسود عبيط، رائحته نتنة ونحو ذلك، فإذا كان الدم صفته صفة دم الحيض فامكثي أيام حيضك. أما إن كان الدم صفته ليس صفة أيام الحيض واستمر معك فوق الأربعين فالظاهر أنه دم استحاضة، الظاهر أنه دم استحاضة، واضح؟ طيب، دم النفاس مسألة، دم النفاس لا حد لأقله، ذكرت كتب الفقه أن من النساء من تطهر بعض النفاس بيوم وبعض النفاس تطهر بساعة، ينقطع عنها الدم وينتهي كل شيء، فهذا حال بعض النساء، لكن لا مانع منه شرعا، ما عندنا أي دليل شرعي يحدد لنا أقل زمن الحيض، عندنا فقط هذه النصوص في تحديد آخر مدى الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من وقع على امرأته وهي حائض. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
أقول هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وهنا المحقق رحمه الله صححه، والذين اختلفوا فيه جزموا بأنه لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا من كلام ابن عباس، ولكن حتى الموقوف من كلام ابن عباس فإن له حكم الرفع، فإن له حكم الرفع. والرواية فيه جاءت رواية بنصف دينار وجاءت رواية بدينار. فقال العلماء رحمهم الله من أتى زوجه وهي حائض في فورة الحيض أخرج دينارا كفارة، ومن أتى زوجه وهي حائض في آخر الحيض أخرج نصف دينار، والدينار ما يساوي وزن 4.5 جرام من الذهب، ما يساوي قيمة 4.5 جرام من الذهب، يصير نصف الدينار 2.25 جرام من الذهب، 2.25 جرام من الذهب. ومن أجل الاختلاف لم يجزم الكثير من أهل العلم بالكفارة هذه، وقالوا يخرجها المسلم احتياطا، قالوا يخرجها المسلم احتياطا وإبراء للذمة إذا وقع في مثل ذلك. نعم.
باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها.
أقول هذا الباب ومعناه مر معنا قبل أبواب وتكلمنا عليه هناك. نعم.
باب الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض.
نعم. هذا الباب الذي سبق قبل قليل باب في مؤاكلة الحائض، قال الشيخ الأرناؤوط في التعليق في الهامش قال هذان البابان مع حديثيهما من النسخ المطبوعة، يعني لم نجده في نسختنا المخطوطة. عندك موجود في المخطوط؟ موجود ها؟ ولم يرد في أصولنا الخطية، وذكرهم المزي في تحفة الأشراف حديث رقم 6491 وحديث رقم 5326، وقال ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف تعليقا على الحديث الثاني منهما سقط هذا من الرواية المشهورة وثبت في بعض النسخ والله أعلم. يصير إيراد هذا الحديث والحديث الذي قبله هو في بعض النسخ دون بعض. أما الكلام على باب في الصلاة في ثوب الحائض فأقول معنى هذا الباب تقدم معنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن حيضتك ليست في يدك فثوبك الذي تلبسيه من باب أولى ليس بنجس، ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه شيء من مرط عائشة، المرط نوع من الأكسية مثل الشرشف مثل الغطاء يكون للمرأة فيضعه الرجل عليه، خاصة إذا كان الجو بارد، لأن المرط في العادة يكون من الصوف، يكون من الصوف. فهذا دليل أن لباس المرأة إذا لم يكن فيه لم تصبه نجاسة الدم فهو على الطهارة، حتى ولو كان على بدنها، فإن الحائض ليس في بدنها نجاسة، إنما حيضتها في المحل الذي فيه الدم، وذاك الدم هو الذي نجس. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم. قالت فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
نعم، هذا الباب باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار فيه مسائل. المسألة الأولى، المراد بالجارية البنت الصغيرة، والعرف اليوم أن الجارية هي المملوكة، صح؟ لا، هنا المراد بالجارية البنت الصغيرة. فالباب يقول باب إذا حاضت الجارية، يعني إذا البنت الصغيرة حاضت وبلغت سن التكليف ما حكمها؟ قال لم تصلي إلا بخمار. المسألة الثانية، قولها في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، مولاة لعائشة رضي الله عنها. ما معنى أنها مولاة لها؟ ما معنى أنها مولاة لعائشة؟ نقول كلمة مولاة تحتمل أن تكون بنت اعتقتها عائشة فأصبح ولاءها لعائشة، زي قصة بريرة، زي قصة بريرة، فيكون هذا ولاء العتق، ولاء العتاقة. ما معنى ولاء العتاقة؟ يعني تكون خدمته ومساعدته، هو حر بس خدمته ومساعدته لمن اعتقه، هذه يسموه ولاء العتاقة. كلمة على الهامش، الولاء ثلاثة أنواع، الولاء ثلاثة أنواع. ولاء الإسلام، إذا أسلم يد رجل على يدك فيكون ولاءه لك، مثل جد البخاري، جد البخاري المغيرة ابن بردزبة أسلم على يد رجل جعفي، فنسب البخاري إليه نسبة ولاء إسلام، فهو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي. ليش قال له الجعفي أو الجعفي؟ لأنه أسلم على يد رجل من بني جعفة، فنسب إليه ولاء، هذه سموه ولاء الإسلام. هذا النوع الأول. النوع الثاني، ولاء الحلف. ولاء الحلف كيف يعني ولاء الحلف؟ أقول أحيانا يحصل أفراد أو جماعة أو حتى قبيلة تكون ضعيفة مستضعفة، تخشى من قبائل أخرى، فتدخل في ولاء قبيلة أخرى أقوى منها تحميها وتجلس معها وتنسب إليها. عندكم الأشراف من آل البيت في زمن من الأزمان، في زمن من الأزمان اشتد عليهم الأذى، اشتد عليهم الأذى، فكانوا يدخلون حلف في ولاء بعض الأسر أو بعض القبائل ويشيلوا كلمة الشريف أو أنه من آل البيت أو كذا، فهذا سبب أنه تلاقوا في بعض القبائل في أشراف. الآن أنا أسمع بعض الغمد يقول نحن أشراف، أسمع بعض كذا يقول إحنا أشراف، فيبدو أنهم من قديم دخلوا في ولاء غامد خوفا من الأذية، فما عاد يظهر في الناس إلا أنه غامدي، هو غامدي بالولاء، ما هو غامدي نسب. هذه يسموه ولاء الحلف، هذا اسمه ولاء الحلف. النوع الثالث، ولاء العتاقة، وهو الذي يحتمل أن مولاة عائشة هذه كذا، ويحتمل المعنى الآخر أنها مولاة لعائشة، يعني في كما تقول خادم لعائشة، خادم لعائشة. مسألة، اختباءها من الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرسول حاضر فيه أن البنت إذا بلغت سن التكليف وهي خادم أو مولاة عليها أن تحتجب من زوج مولاتها، معناته صارت إيش؟ أجنبية عنه، وأن هذا أمر كان شائعا، وهذا أن هذا الأمر كان شائعا. مسألة، أنه اكتفى بأنه أمرها بأن تختمر، فإذا كانت مولاة أو خادم وليست مملوكة فهذا دليل أن حجاب المرأة إذا بلغت هو أن تختمر. ما هو الخمار؟ نقول وهي المسألة التي بعدها، الخمار هو غطاء الرأس، غطاء الرأس والنحر، الغطاء يكون على الرأس وعلى النحر، هذا هو الخمار، هذا هو الخمار. وعادة يكون مثل الشرشف مثل الغترة، ولذلك الله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب الشق الذي يدخل منه الرأس في القميص، الشق الذي يدخل منه الرأس في القميص. وليضربن على جيوب بخمرهن على جيوبهن، يعني هكذا حتى لا يبدو النحر وما تحته، لا يبدو النحر وما تحته. إذن الخمار هو فقط غطاء الرأس مع كشف الوجه، مع كشف الوجه. وسيتأكد هذا المعنى بالمسألة التالية، وهو قول الرسول في الحديث الذي يليه: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعلوم أن المرأة إذا كانت تصلي فإنما جزاكم الله خير، شكرا لك، ربي يوفقك. معلوم أن المرأة إذا كانت تصلي إنما تغطي رأسها ولا تغطي وجهها، خلاص. مسألة سبق بيان أن قوله في الحديث صلاة حائض أن المراد بالحائض مو هي حائض، يعني من بلغت سن التكليف. مسألة أخيرة أختم، قوله في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا تصح شرعا صلاة المرأة إذا كانت بلغت سن التكليف إلا وهي مغطية لرأسها. فهنا أطلق القبول وأراد به إيش؟ عدم الإجزاء والصحة، عدم الإجزاء والصحة. وقد يأتي إطلاق عدم القبول والمراد به حصول براءة الذمة بدون أجر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أتى كاهنا أو شرب الخمر 40 يوما. فلو أن إنسان أتى كاهنا يقول خلاص أنا أترك الصلاة 40 يوم، نقول له لا، يلزمك أن تأتي بالصلاة، لكن الله ما يقبلها منك قبول أجر وثواب، لازم تأتي بها من أجل براءة الذمة، لكن قبول أجر وثواب لن يحصل لك، خلاص. ومن المعنى الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، من المعنى الأول. فصار عندنا القبول بمعنى الصحة والإجزاء، وصار عندنا القبول بمعنى حصول إبراء الذمة بدون أجر. وقد يأتي القبول بمعنى إبراء الذمة وحصول الأجر والثواب والفضل من عند الله، مثل ما ورد أظن عن ابن مسعود ولا عن ابن عمر أنه قال من لي بركعتين متقبلتين، يتقبلها الله ويأجرني عليها وأجر الله عظيم. فهو يتكلم عن قبول ليس بمجرد إبراء ذمة، وإنما قبول بإيش؟ بأجر وثواب وفضل عند الله عز وجل، والله عز وجل فضله عظيم، والله عز وجل فضله عظيم. اللي بعده
قال رحمه الله تعالى:
ناويينكم بنية اليوم، الله يعين.
قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تختضب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت تختضب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه.
هذا الحديث سنده ضعيف جدا، إذ في السند في سند هذا الحديث عمرو بن خالد. فين هذا عمرو بن خالد في السند هذا؟ ما في السند هذا. إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده عمرو خالد في الحديث الذي يليه، هذا إسناده صحيح، وهو يفيد أن الحائض يجوز لها أن تختضب. والخضاب هو الصباغ بالحناء، الخضاب الصباغ بالحناء. ولو لم يأتي هذا الحديث لكانت الفتوى بجواز خضاب الحائض، إذ أن العادة تجري بأن النساء يفعلن ذلك وهو مما تعم به البلوى، ولو كان لا يجوز لبين ذلك الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه.
نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، لأن في السند عمرو بن خالد، عمرو بن خالد تكلم أهل العلم فيه، منهم من كذبه ومنهم من تركه، معنى تركه أي أنه ضعفه جدا. ولكن هذا الحديث الضعيف عن الرسول مرفوعا ترى ثابت معناه عن ابن عمر وعن غير ابن عمر، فثبت المسح على الجبائر عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يساعده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فلو أن الإنسان كسر أو جرح جراحة كبيرة واحتاج أن يلف لفافة على مواضع الصلاة، تكرموا ربي يسلمكم ويعافيكم، فمثلا لو أن إنسان جرح في يده أو جرح في قدمه أو جرح في رأسه ولف لفافة واحتاج هذه اللفافة، نقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، توضأ وامسح على موضع اللفافة. وكذا إذا أردت أن تغتسل اغتسل وامسح على موضع اللفافة، فإن هذا يجزئ، فإن هذا يجزئ إن شاء الله. أما إذا لم تستطع أبدا مس الماء وتخشى من ذلك فعليك بالتيمم، فعليك بالتيمم. إذن المسح على اللفائف والجبائر، طبعا الجبائر لفائف ولكنها خصت باسم الجبائر لأنها تكون عن كسر، واللفائف ما يكون عن جرح، وكل جبيرة لفيفة وليس كل لفيفة جبيرة، واضح؟ فأنت تمسح عليها ولا شيء إن شاء الله عليك في ذلك، لا شيء عليك في ذلك. أو إذا خشيت أنك إذا مسحت تتضرر أو يترتب على هذا مفسدة، فخلاص أنت لا تستطيع استعمال الماء، صير إلى استعمال التيمم، صير إلى التيمم. خلاص؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى:
إذن لو سمحت، حتى لو كان هذا الحديث ضعيفا معناه ثابت ولا ما هو ثابت؟ ثابت مما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
باب اللعاب يصيب الثوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه.
نعم. النسخ الخطية فيها الحسين، وجاء في بعض الروايات بدل الحسين الحسن، وما يؤثر الحسين أو الحسن، والحديث يدل على أن لعاب الأطفال واللعاب عموما أنه طاهر وليس بنجس، وأنه حتى ليس من القذر، أنه ليس من القذر. نعم.
باب المج في الإناء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر تحويل قال: وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم
مناسبة هذا الباب لما قبله أنه تأكيد على أن اللعاب ليس بنجس، بل لعاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبارك به، فالرسول عليه الصلاة والسلام مج في بئر ما كان في ماء، أخذ دلو شرب منه ثم مج الماء في البئر فنبع الماء في هذا البئر، وكان يداعب بعض صغار الصحابة مثل محمود بن الربيع بأن يمج الماء في وجهه من فمه الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول محمود بن الربيع: أنا أعقل هذه المجة من رسول الله لصغر سنه لما مج الرسول في وجهه هذا. ومعلوم أنه في الرقية ينفث الراقي فقد يكون مع نفسه شيء من ريقه، فلو كان هذا نجسا أو لا يجوز لما جاز ذلك، والله أعلم. نعم.
باب النهي أن يرى عورة أخيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة أن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة.
نعم، لأنه في الرواية قال عن مولى، فأبو نعيم لما روى هذا الحديث قال عن مولاة وليس عن مولى. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تحريم أن يرى الرجل عورة الرجل أو أن ترى المرأة عورة المرأة، وعورة الرجل كما جاء في أحاديث أخرى من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة مع المرأة أيضا من السرة إلى الركبة، وهذه العورة المغلظة، هذه محل العورة، هذا غير العورة المغلظة. العورة المغلظة هي القبل والدبر، ولذلك ورد في الحديث أخذناه قريبا في معارج القبول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند عائشة، وفي حديث آخر أنه كان جالسا على فم بئر وقد انحسر الثوب عن فخذيه، وقد انحسر الثوب عن، فدخل أبو بكر فلم يغطي، فدخل عمر فلم يغطي، فلما جاء عثمان يدخل غطى، وقال أنس كأني أنظر إلى بياض فخري ففخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته في خيبر وقت القتال. فدل ذلك أن الفخذ وإن كان عورة إلا أنه عورة غير مغلظة. وقد مر الرسول على جرهد وهو في السوق ماكث وفخذه مكشوف، قال غطي فخذك إن الفخذ عورة، علقه البخاري. فدل هذا أن الفخذ عورة ولكنها غير مغلظة، والعورة المغلظة هي القبل والدبر، فلا يجوز إبداء العورة أمام عورة الرجل أمام الرجل، ولا عورة المرأة أمام المرأة، ولا عورة المرأة أمام المرأة، فإن هذا حرام، فإن هذا حرام. أما الظاهرية فقد اقتصروا في التحريم على العورة المغلظة، على العورة المغلظة فقط، مخالفين بذلك الأحاديث التي وردت في أن العورة من السرة إلى الركبة. المسألة الثانية، المسألة الثانية ما ذكرته، ما ذكرته الرواية من أن عائشة تقول ما نظرت إلى فرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يثبت من جهة السند، بل ثبت خلافه. فكان عن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول دعلي دعلي من الماء، فهذا يدل أنهما كانا عاريين، ومن كان في الغسل لا شك مع زوجه تنظر وهو ينظر، فليس في ذلك ما يمنع من النظر شرعا. وما ورد في بعض الروايات أن من نظر إلى فرج زوجه عمي أو نحو ذلك فهذا مما رواه الديلمي وغيره، وهو لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق، قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك.
أقرأ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب تحويل قال وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع.
هذا الباب باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء. الأحاديث اللي فيه ضعيفة، لكن أنا يعني لفت نظري تصرف ابن ماجه، أورد بعده باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، وأورد فيه حديثين صحيحين، والحديثان الصحيحان بخلاف معنى الحديث الضعيف. فأنا أقول لعل ابن ماجه رحمه الله يريد التنبيه إلى فقه المسألة، يريد التنبيه إلى فقه المسألة. ما هو فقه المسألة؟ نقول من اغتسل وهو لا زال في الغسل، يعني في محل الغسل، ثم تنبه إلى موضع الظفر أو موضع لم يصبه الماء، فله أن يأخذ من الماء الذي على شعره ويمرره على هذا المحل لأنه لا يزال في محل الغسل. أما من اغتسل أو توضأ وخرج عن محل الوضوء ثم تنبه أنه بقي محل الظفر فإن هذا يعيد، أقول هذا الذي يدل عليه تصرف الإمام ابن ماجه، فإنه في الباب الأول أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليه، مما يدل أنه لا يزال في محل الغسل، والناس في ذاك الوقت الماء عندهم قليل، فتلاقي هذا الماء هو الذي استعمله في الغسل، ما عاد بقي عنده من الماء شيء، ثم تنبه في الأخير إلى موضع ظفر فأخذ من الجمة وأجزأ. لكن إذا خرج من موضع الغسل حتى جف أو حتى لبس الثياب ثم رأى أنه موضع ظفر لم يصله الماء، فالذي يظهر كما في الباب الذي يليه أن عليه أن يعيد الغسل، فإن أمر الرسول الرجل بإعادة الوضوء يدل على أن الغسل لا يجزئ في مثل هذه الحال، الغسل لا يجزئ في مثل هذه الحال. وهذا هو ختام باب سنن الطهارة أو الطهارة وسننها من سنن الإمام ابن باجة، وإن شاء الله نبدأ من أبواب مواقيت الصلاة من الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهذه كانت نيتنا، نبغى نخلص هذا اليوم في شيء. طيب هي جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.